واجبة أو مستحبة، فالمخالف لدينا ما نشنع عليه، نقول أن القول الراجح في المسألة كذا وكذا، وإذا أردت أن تبحث فيها نجلس معك ونناقش في هذه المسألة حتى نصل إلى الحق، ولا نجعل القلوب تتنافر من أجل هذه المسائل. يعني لابد تعلموا يا إخوان أن المسائل الخلافية لا تجعل قلوبكم تتنافر وأنت تحمل على هذا لأنه يصلي كذا والآخر يصلي كذا، لا. إذا أردت من هذا أو أردت أو رأيت على هذا خطأ عليك أن تنصحه بالتي هي أحسن، ولا تحمل في قلبك عليه، لأنه لا زال يسير على نفس المنهج الذي أنت تسير عليه أولا. ثانيا، عقيدته كعقيدتك، أنتم اجتمعتم في العقيدة ثم اختلفتم في بعض المسائل، تركتم هذه العقيدة التي اجتمعتم عليها وهذا المنهج لأجل هذه المسائل الخلافية الفرعية إن صح التعبير، وأدى إلى شحناء القلوب، هذا إنما يدل على الجهل وعلى عدم التفقه في الدعوة وأسلوب الدعوة، لأن الإنسان الداعية لابد أن يكون حكيم في دعوته، وأن يسع صدره للمخالف إن كان المخالف ما خالف السنة صراحة، أما إن خالف السنة فأولا يبين له، فإن أبى فيشنع عليه ولا يترك، لأن خلاف السنة لا شك أنه ضلال وضياع. هنا تقول: دخلت المسجد وباقي عن المغرب 5 دقائق، هل تصلي تحية المسجد أو هل تصلى تحية المسجد؟ نقول نعم، إذا دخلت المرأة المسجد عليها أن تصلي تحية المسجد، كذلك الرجل، حتى لو بقي من الوقت الشيء القليل، حتى لو بقي من الوقت الشيء القليل. وإذا أقيمت الصلاة كذلك تفعل ما قد ذكرناه لكم من أنها أو من أنه يقطع الصلاة ويلتحق بالإمام. واضح ولا لا؟ والله تعالى أعلى وأعلم. لا، لابد من تكبيرتين، ما تكفي التكبيرة الأولى، إيش تكون هذه؟ وتكبيرة ما ورد حديث أبي بكر، ما ورد أنه كبر أو لم يكبر، نحن نقول ما ورد تفصيل، هذا التفصيل يا أهل العلم، لأن التكبير هنا تكبيرة الإحرام ركن، فأنت إذا نويت الله أكبر نويت الانتقال، الصلاة كلها باطلة من عقدت من أصلها، وإن قلت الله أكبر نويت تكبيرة الإحرام، كيف يجوز لك أن تنتقل من القيام إلى السجود بغير تكبير؟ من الذي أجاز لك؟ لابد أن تكبر وتسجد. لماذا؟ لأن تكبير الانتقال هذا واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فكيف تنتقل من قيام إلى سجود بغير تكبير؟ فإذا جاز لك أن تنتقل بمجرد تكبيرة الإحرام، إذن تكبيرة الإحرام تجزى عن أشياء كثيرة على هذا القول، وهذا غير صحيح، بعيد جدا. ما قلنا يبطل، قلنا أثم، أما إذا كبر بنية الانتقال ولم يكبر بنية الإحرام هذه الصلاة باطلة. لهذا نقول يخشى أو نخشى عليه أن يقع في هذا من حيث لا يشعر، فنقول له كبر أولا وأنت مطمئن تكبيرة الإحرام، ثم كبر التكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال. عرفت؟ أي لابد يطالب تحية المسجد لأنه جالس على الصحيح.
مشروعية صلاة
الغائب على الميت هل جائزة؟ ليش تستأذن؟ هذه إن شاء الله في الجنازة غير جائزة، ما في مشروعية صلاة على الغائب إلا إذا كان هذا الغائب قد علمنا أنه لم يصلى عليه. واضح ولا لا؟ أما أنه إذا صلي عليه فلا صلاة، كما سنبين هذا إن شاء الله في أحكام الجنائز. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أبدأ في الدرس أحببت أن أنوه وأنبه على أننا سنستأنف الدروس إن شاء الله في الأسبوع القادم، درس الأحد الذي هو العمدة، ودرس ثلاثاء أصول الفقه، وسيكون بعد صلاة العصر إن شاء الله يوم الجمعة فتح الباري. من أراد أن يحضر فحي هلا. واضح؟ فدرس إن شاء الله ستبدأ من الأسبوع القادم، والجمعة هذه إن شاء الله القادمة سوف يعني يكون الدرس في الفتح بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. لا احنا قطعنا في مشوار، فمن أراد أن يحضر فليحضر. واضح؟ يعني في الغسل المجلد الأول. ثم أما ما وصل كلام المصنف أو ما وصل بنا إليه هو متى يعتد بالركعة، هذا أخذناه ولا لا؟ ما أظن. متى يعتد بالركعة أخذناها. إذن من ركع دون الصرف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من ركع دون الصف. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها جماهير المسلمين، ألا وهي أنك إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكع، فهل يجوز لك أن تركع من عند الباب مثلا أو بعد الباب بخطوات ثم تدب راكعا وأنت راكع حتى تدخل وتنظم في الصف، أم أن هذا العمل لا يجوز؟ واضح المسألة التي سنبحث فيها؟ الركوع دون الصف، إذا ركع الإنسان دون الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، فهل هذا الفعل صحيح أو أن هذا الفعل لا يجوز؟ سنبين أن العلماء انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين: فريق منع وفريق أجاز، بل قال مستحب كما سنبين. والخلاف الحاصل هو في الحديث الآتي، وهو عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. من راكع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فركع قبل أن يصل إلى الصف. من الذي ركع؟ ركع أبو بكرة، ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم طبعا دب راكعا حتى دخل في الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هنا الإشكال، لا تعد، هذا النهي لا تعد إلى ماذا؟ هل نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العودة إلى هذا الفعل، أو نهاه عن أمر آخر؟ لأن بعض الألفاظ جاءت لا تعد، بعض الألفاظ هنا لا تعد، ولا تعد أعم الألفاظ، فهي تشمل اللفظين اللذين سيأتيان. اللفظ الأول لا تعد، إيش معنى لا تعد؟ من الإعادة، يعني لا تعد صلاتك فإن صلاتك قد أجزأتك. واضح ولا لا؟ لا تعد أي لا تعد الصلاة، فإن هذه الصلاة قد أجزأتك، وهي الركوع دون الصف. واضح اللفظ الأول؟ هذه ألفاظ قد جاءت. اللفظ الثاني لا تعد، لا تعد
من العدو وهي السرعة، يعني لا تسرع في الدبيب وأنت تمشي، واضح؟ هذان لفظان. واللفظ الآخر الذي جاء به المصنف وهو لا تعد، لا تعد. من هنا انقسم العلماء إلى قسمين، فالقسم الأول أو الفريق الأول قالوا يحرم على المصلي أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، واستدلوا بما يأتي. أولا قالوا أن لا تعد أي لا تعد الركوع دون الصف، واضح ولا لا؟ قالوا ونؤيد هذا بماذا؟ قالوا لأن الأصل في العبادة التوقيف والتوقف، والركوع دون الصف أليس هذا عبادة؟ لا شك أنه عبادة. فقالوا من أراد أن يثبت الركوع دون الصف والدبيب حتى يدخل إلى الصف يجب عليه أن يثبت هذه العبادة بدليل واضح، أما هذا الدليل فنحن نقول لا تعد أي إلى الركوع دون الصف، واضح القول الأول؟ استدلوا بهذا وقالوا أن هذه عبادة، والعبادة لابد أن يكون لها دليل صريح. أما الفريق الثاني والذين قالوا بجواز الركوع دون الصف استدلوا بما سنذكر، والصواب مع من قال أنه يجوز الركوع دون الصف ثم يدخل في الصف، بل يستحب لما سنبين. أما لفظة لا تعد لا شك أنها مجملة أو لفظ مشترك يشترك في معانيه أمور كثيرة، والمشترك الأصل فيه والتحقيق فيه عند أهل الأصول أنه إذا كان مشترك متناقض وجب التوقف، واضح ولا لا؟ إذا كان اللفظ مشترك معاني متناقضة يجب أن نتوقف. مثاله القرء، القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فلا بد من مرجح يرجح أحد الأمرين، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالطهر في الآية الحيض لتجلس أقراءها أي حيضها، إذن جاء مرجح رجح أحد الأمرين من هذا المشترك، واضح؟ أما هنا فلا بد أن نبحث عن مرجح يرجح لا تعد، هل هو المراد لا تعد إلى الركوع دون الصف أو لا تعد إلى الدبيب والسرعة؟ قلنا أن الصحيح هو القول الثاني، وهو من قال بجواز الركوع دون الصف. لماذا؟ أولا لأن راوي الحديث هو من؟ هو أبو بكرة، وأبو بكرة هو الذي روى هذا الحديث ووقع منه الفعل، وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تعد، فهو أدرى بمعنى كلمة لا تعد من غيره، واضح؟ كان أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، وهو أنه يركع دون الصف ثم يدخل ويدب راكعا حتى يدخل بالصف ويجتزئ بتلك الركعة، واضح ولا لا؟ وتأتي قاعدة أصولية وهي أن راوي الحديث أعلم وأدرى بمرويه، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا تعد أي إلى الركوع دون الصف لما فعله أبو بكرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك ما ذكره المصنف وما سيأتي، واضح؟ فهذه كلها تدل على أن الركوع دون الصف ثم الدخول هذا من السنة، كما ثبت ذلك عن ابن الزبير، عن ابن الزبير كما سيأتي. قال: ولا تعود. قلت: وإلى الركوع دون الصف؟ ذهب أبو بكر راوي الحديث، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعد، لأنه جاء عنه أنه كان يخرج من بيته، كان يخرج من بيته فيجد الناس قد ركعوا، أبو بكر يجد الناس قد ركعوا فيركع معهم، ثم يدرج راكعا. واضح ولا لا؟ يدب راكعا، يدرج راكعا حتى يدخل في الصف، حتى يدخل في الصف، ثم يعتد بها. يعتد بماذا؟ بهذه الركعة، يعتد بهذه الركعة، وإسناده صحيح. واضح ولا لا؟ وراوي الحديث أدرى بمعنى مرويه من غيره، وهذا تجدونه في السلسلة الصحيحة المجلد الأول القسم الثاني، المجلد الأول القسم الثاني صاد 26 و900. واضح؟ 26 و900. إذن هذا أولا، وهو أن راوي الحديث أدرى بمرويه، وأبو بكرة كان يفعل هذا الفعل. فلو أراد أو علم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد المراد به الركوع دون الصف لما فعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك ثانيا ما ذكره المصنف، وهو عن عطاء أنه سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حتى يدخل. واضح ولا لا؟ فليركع حتى يدخل ثم يدب راكعا، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. هذا يفسر معنى لا تعد. لماذا؟ لأن العلماء يقولون أنه إذا قال الصحابي روينا سمعنا من السنة كذا، فهو في حكم المرفوع، فهنا قول ابن الزبير فإن ذلك السنة، إذن هذا حكمه حكم الرفع. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فهذا يفسر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تعد. واضح؟ هذا يفسر ذاك. إذن هذا هو الدليل الثاني الذي أيدوا به رأيهم، وكذلك الدليل الثالث، وهو ما جرى عليه عمل السلف، ما جرى عليه عمل السلف وهم الصحابة. كانوا الصحابة أو كان الصحابة يعتد بالركوع دون الصف ويمشوا حتى يدخلوا في الصف وهم ركوع، هذا فعل السلف. والصحابة أدرى وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منا، فهم أولى بالاتباع من غيرهم، قال: وعن زيد بن وهب قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره إلى المسجد. يقول زيد بن وهب قال خرجت مع ابن مسعود إلى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الإمام، يعني حتى إذا كنا في وسط المسجد ما دخلنا في الصف، ركع الإمام. فلما ركع الإمام ماذا فعل؟ قال ركع الإمام فكبر عبد الله وركع وركعت معه. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي لا يخفى عليكم لما رأى الإمام قد ركع، ركع عبد الله خلف الصف وركع معه زيد. ثم مشينا، هذا الشاهد، ثم مشينا حتى انتهينا إلى الصف، يعني مشينا حتى وصلنا ودخلنا في الصف. قال حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم، يعني قال الإمام سمع الله لمن حمده. وصلنا إلى الصف ونحن نمشي ركوع، لما وصلنا ودخلنا في الصف قال الإمام سمع الله لمن حمده فقاموا معه. قال فلما قضى الإمام الصلاة قمت، من القائل؟ زيد، وأنا أرى أني لم أدرك، يعني لما فعلت هذا الفعل مع ابن مسعود ظننت أنني لم أدرك الركعة فهممت بالقيام بل قمت، واضح ولا لا؟ قال وأنا أرى أني لم أدرك، أي ما أدركت هذه الركعة التي قد فعلنا فيها هذا الفعل. فأخذ عبد الله بيدي وأجلسني، من عبد الله؟ بن مسعود. قال لما قمت أخذ بيدي وجرني إلى الأرض، واضح ولا لا؟ لماذا؟ ثم قال إنك قد أدركت، إنك قد أدركت، أدركت ماذا؟ أدركت الركعة، أي اجلس، وسنسرد لكم آثار أخرى. فهذه الآثار وهذه الأحاديث تؤيد ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن إدراك الركعة يدرك بالركوع، من أن إدراك الركعة يدرك بالركوع. لماذا؟ أولا من السنة، قول من؟ ابن الزبير. فقوله هذا من السنة حكمه حكم الرفع، فلو كان الركوع خلف الصف لا يجزي، أو الركوع ما يدرك به أو ما تدرك به الركعة، لما قال من السنة بل ما اعتد بها. ثانيا حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، ولو كانت هذه الركعة لم تجزئ لقال له أعد هذه الركعة، فإن الركوع لا يعتد به، ولكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قلت وكذلك ثبت عن أبي أمامة، كذلك ثبت عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف بضم الحاء أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع. إلى قوله كبر فركع، دب فركع ودب، واضح؟ ركع، كبر فركع ودب وهو راكع، وهو راكع حتى وصل الصف، وسنده صحيح، وهذا يؤيد قول ابن الزبير من السنة، واضح ولا لا؟ لأنه كان يفعل هذا الفعل. وطبعا من أراد الرجوع إلى بعض الآثار فليرجع إلى السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم في 29 و200، واضح؟ 29 و200 ايش؟ ما يحتاج مجلد، خلاص إذا أعطيناكم الرقم يكفي. ف وقسموا 500 500، واضح؟ فما يحتاج المجلد. إذن الصواب في المسألة هو من قال أن الركوع دون الصف سنة، يركع دون الصف ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، واضح ولا لا؟ وهنا مسائل أو مسألة، إذا ركع دون الصف ثم دب راكعا ثم قام الإمام، واضح ولا لا؟ فماذا يفعل؟ نقول يقوم مكانه ثم يمشي، سجد الإمام يسجد ويظل كما هو حتى يدخل في الصف، واضح ولا لا؟ هذا مما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ما يؤمر به الإمام من التخفيف. ما يؤمر به الإمام من التخفيف، أي أنه ينبغي إذا لم يكن واجب، لأن بعضهم قال يجب على الإمام أن يخفف، ولكن ما هو التخفيف؟ هل هو مطلق أي تخفيف، أو أنه له حالات؟ التخفيف هو بالنظر إلى حالة من كان خلفه وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، فبهذا يكون قد خفف على المسلمين، لأن أرحم هذه الأمة بالأمة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأحيان يستعجل إذا سمع بكاء الطفل، وبعض الأحيان يطيل، وذلك حسب من كان خلفه. فالإمام ينظر إلى أحوال المصلين، فإن كان منهم الكبير الذي ربما يكون متعب والمريض، فيحاول يقدر من كان خلفه أو يقدر حال من كان خلفه. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. اللام هنا للأمر، والمأمور به التخفيف، واضح ولا لا؟ فليخفف. فإن فيهم الضعيف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإن فيهم الضعيف والسقيم المريض، وكذلك الكبير الشيخ الكبير في السن، واضح؟ فهؤلاء لا يستطيع أن يقفوا كثيرا، فعلى الإمام أن يتحرى وينظر إلى من كان خلفه. فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا كنت تريد أن تكون من الذين يطولوا في الصلاة، فعندك قيام الليل فأطل فيه وقم ما شئت. أما أنك تأتي وتطيل بالناس كثير حتى يتعب من كان خلفك، فهذا خلاف السنة. أو أنك تقصر الصلاة فتجعلها عبث، كما ينقر بعضهم الصلاة نقرا زعما منه أنه يرحم الأمة ويخفف، وهذا لا شك أنه خلاف السنة، بل ربما قد يبطل صلاته وهو لا يشعر، لأن جمهور العلماء يرون أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فهو إذا نقر السجود ونقر الركوع ولم يستوي قائما فهذه الصلاة باطلة عند جمهور العلماء. فالمقصود بالتخفيف هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع النظر إلى أحوال المصلين، إلى أحوال المصلين الذين يصلون خلف هذا الإمام. فبهذا يكون قد جمع بين هذه الأمور. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إطالة الإمام الركعة الأولى. يعني أن الإمام إذا صلى يطيل الركعة الأولى، ثم الركعة التي تليها تكون دون الأولى، ثم الثالثة دون الثانية، ثم الرابعة دون الثالثة، واضح؟ قال عن أبي سعيد قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع. البقيع معروفة لديكم هي مقبرة. فيذهب الذاهب إلى أين؟ انظروا إلى هذه المسافة، يذهب إلى البقيع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع. ماذا يفعل؟ قال فيقضي حاجته، يقضي حاجته، ومعلوم كناية عن البراز والبول. ثم يتوضأ، بعد أن يقضي حاجته يتوضأ، ثم يأتي إلى أين؟ من البقيع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. يذهب إلى البقيع وقد أقيمت الصلاة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة، فيذهب إلى البقيع ويقضي حاجته، تخيلوا هذه الصورة، ثم يتوضأ، ثم يأتي من البقيع والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. واضح ولا لا؟ ولو فعل هذا اليوم لوجد التضجع. واضح؟ فهذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يطول الركعة الأولى. ثم قال المصنف وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته. يجب على المصلي أن يتابع الإمام ويحرم عليه أن يسابقه. واضح ولا لا؟ إذا صلى المأموم خلف الإمام فهو تبع لإمامه، لا أنه يصبح هو الإمام والمأموم يصبح الإمام يصبح مأموما والمأموم يصبح إمام. واضح ولا لا؟ بل عليه أن يتابع هذا الإمام. ومن الأخطاء التي نجدها هو أن تجد أن المأموم ربما رفع رأسه من الركوع قبل الإمام، وهذا خطأ، وستأتي النصوص في ذلك. وكذلك من المسابقة التي تحدث وهي شائعة، بل من طلبة العلم فضلا عن العامة. واضح ولا لا؟ لأن العامة لا شك أنهم أشد وأشد، وهو التأمين، مسابقة الإمام بالتأمين. الإمام ما يقول ولا الضالين يأخذ نفس، سيقول آمين، هم قالوا آمين انتهوا، ثم قال الإمام آمين، أصبحوا هم إمام، وانقلب المأموم وانقلب الإمام إلى مأموم. وهذا خطأ، عليكم أن تنتبهوا لهذا الأمر، لأن التأمين إنما يكون مع الإمام لا قبله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، إذا أمن الإمام فأمنوا. انتبهوا، ما قال أمنوا قبله، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإمام وعلى طلبة العلم أن ينبهوا على هذا الأمر ويكرروا، يعني إذا أتى الإمام إلى مقامه في الصلاة ينبه على المأمومين، يقول لا تسابقوني يا أخوة بالتأمين، تريثوا حتى إذا أمنت أمنوا، أما أنكم تصبحوا أنتم إماما وأنا أصبح مأموم فهذا خلاف السنة، وتضيعوا على أنفسكم أجرا عظيم وهو المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فعليكم أن تنتبهوا، إذا بدأ الإمام بقوله آمين ابدأوا معه، أما أنكم تسابقوه يقول ولا الضالين وانتهى نفسه لأنه قد مد ويحتاج إلى نفس، فتقول أنتم آمين وهو لم يبدأ، وهنا وقعتم في مسابقة الإمام، وهذا خطأ يقع في كثير من المصلين. فعليكم أن تنتبهوا إلى هذه المسألة، لأن هذه المسألة من هذا الباب وهي مسابقة الإمام، فلا يجوز أن تسابقوا حتى بالتأمين. فإذا قال ولا الضالين امسكوا هذا النفس حتى يقول آمين ابدأوا معه، أما أنكم تسابقوا فلا. واضح؟ هذا من باب التنبيه. ثم قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما قال إنما جعل المأموم ليؤتم به كما هو حال الناس في التأمين، لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، واللام هنا ليؤتم به لام التعليل أي ليقتدى به. إنما جعل الإمام، اللام لام تعليل أي ليقتدى به ليؤتم به، يعني لأجل الاقتداء. واضح ولا لا؟ لام تعليل أي لأجل الاقتداء. فإذا كبر فكبروا، إذا كبر وانتهى من تكبيره فكبروا. وقد بينا لكم أن إذا الفعل تأتي على ثلاثة أضرب وما يحتاج أن نذكر، وهنا وقوع الفعل بعد الشرط. واضح ولا لا؟ فإذا كبر فماذا تفعل؟ فكبروا. واضح ولا لا؟ فقال فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. واضح إلى هنا؟ إذن لا تسابق الإمام، إذا كبر الإمام فكبر بعده، وإذا ركع فاركع بعده، وإذا سجد فاسجد بعده، وإذا قام فقم بعده، وعلى ذلك فقس على جميع الصلاة. ثم قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذا فيه وعيد شديد. أما هنا أما حرف استفهام، وأصلها ما يخشى. واضح ولا لا؟ أصلها ما النافية. واضح ولا لا؟ دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي ها هنا استفهام مدح، استفهام توبيخ، استفهام توبيخ، يوبخ النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في هذا الفعل. أما يخشى، يوبخه، أما يخشى الذي يفعل هذا الفعل أن يقع في هذا الوعيد الشديد؟ ما هو الوعيد الشديد؟ من قام قبل الإمام من ركوعه أو سابق الإمام، أما يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وهذا قال عنه الحافظ ما يلي. قال الحافظ ابن حجر اختلف في معنى الوعيد، يعني ما المقصود يجعل الله صورته صورة حمار؟ ما المقصود صورة حمار هنا؟ هل هي حقيقية صورة حمار يتحول رأسه، أو ما المقصود بها؟ قال اختلف في معنى الوعيد المذكور، فقيل يحتمل أو يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي. واضح ولا لا؟ ما هو الأمر المعنوي؟ قال يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، أو يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي. فإن الحمار عزكم الله موصوف بالبلادة، هذا بليد. واضح ولا لا؟ الحمار موصوف بالبلادة، لا يفهم، بليد، كما نقول هذا غبي، بليد ما يفهم. فاستعير هذا المعنى للجاهل. كيف تسابق الإمام وأنت مأموم يا جاهل؟ يا من أصبحت في عقلك كالحمار، واضح ولا لا؟ هذا المعنى واضح؟ قال فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، بما يجب عليه من فرض الصلاة، يجب عليه أن يتابع الإمام من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. فكيف أنت دخلت في هذا الفرض ويجب عليك المتابعة ثم تصبح بليد كالحمار تقوم قبل الإمام؟ واضح؟ معنى معنوي، واضح ولا لا؟ ويرجح هذا المجازي، يعني هذا المعنى المجازي، وقد بينا لكم في أصول الفقه أنه لا مجاز، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وسنبين هذه إن شاء الله إذا دخلنا في أصول الفقه سنبين لكم بالتفصيل. قال ويرجح هذا المجازي، أي المعنى المجازي، أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين. قال يرجح هذا المعنى أن كثير من الناس نجدهم، من الناس نجدهم يسابقون الإمام، ما وجدنا رؤوسهم قد تحولت إلى رؤوس حمير حقيقية، واضح ولا لا؟ إذن هذا يرجح المعنى الآخر وهو المعنى المعنوي، وهو أنه بليد كالحمار. قال لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن استدرك على نفسه فقال لكن ليس في الحديث، يعني ما ورد في الحديث، لماذا نحن نضع هذه العلل ثم نستدرك على أنفسنا؟ قال لم يرد، لكن ليس في الحديث، لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد، ما ورد في الحديث أنه واقع من قام أصبح رأسه رأس حمار، لا. قال أما يخشى، ما يخاف أن يتحول، يعني ممكن يتحول ممكن ما يتحول رأسه رأس حمار، واضح ولا لا؟ ليس جزما أنه من قام تحول رأسه، لو ورد هذا المعنى نقول نعم، واضح ولا لا؟ لكن هو قال من أما يخشى، فرق واضح بين الأولى والثانية. قال لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، يعني من يقع هذا يفعل هذا الفعل وهو مسابقة الإمام قد يتحول رأسه رأس حمار حقيقة، واضح ولا لا؟ واضح؟ والآن هذا معنى كلام الحافظ. قال وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك، يعني يعرض نفسه بأن يكون رأسه رأس حمار والعياذ بالله، وكون فعله ممكنا، فعله وكون ممكنا لأن يقع عن ذلك الوعيد، يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول لا يلزم أن من تعرض لهذا الفعل أن يقع عليه هذا الوعيد، واضح ولا لا؟ لكن هو يعرض نفسه، فمن عرض نفسه إلى الذهاب إلى النار ما يلزم أنه يحترق، ممكن يحترق وممكن يخرج سالم، صح؟ هنا كذلك ما يلزم من عرض نفسه في هذا الفعل وهذا الوعيد أن يقع عليه، ممكن يقع وممكن لا يقع، وهذا تجدونه في فتح الباري في المجلد الثاني في الصفحة 15 و200، واضح ولا لا؟ فعليكم أن تحذروا، لأن الأصل في المعنى حمل المعنى على الحقيقة، فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو وجهه وجه حمار ممكن أن يقع حقيقة في الدنيا أو في الآخرة، فعليكم أن تحذروا. وقد رويت في ذلك قصة الله أعلم بسندها، قد ذكرتها مرارا وتكرارا، وهي أنه يوجد رجل أراد أن يطلب العلم، فذهب إلى رجل، دل على رجل في قرية فذهب إليه وكان يطلب هذا العلم من ذاك الرجل، ولكن هذا العالم الذي يدرس كان من خلف ستار، يعني كان حاجب بينه وبين هذا التلميذ، فقال له: يا أستاذ، لماذا لا ترفع هذا الستار وتدرسني؟ قال: يا بني، لا تستطيع أن ترى ما بي. قال: وما بك؟ قال: كنت لما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أن يجعل الله رأسه رأس حمار، فقلت: سأنظر إذا قمت قبل الإمام هل بحق يتحول رأسي رأس حمار أم لا. قال: فقمت فإذا أنا كما ترى، ورفع الستار فإذا رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار بحق وحقيقة. فالإنسان لا يتعرض للوعيد الذي يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف وكيت سأجرب. لا تلقي بنفسك إلى المهالك ثم تندم. فهذه الله أعلم تذكر هذه في القصص، فعلى الإنسان أن يتحذر من مخالفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخاطر بنفسه ويلقي بنفسه إلى التهلكة ويقول أو يقول: سأجرب، هل يحصل هذا الوعيد أو لا يحصل. كلا، ابعد عن هذا الفعل. كم بقي من الوقت؟
لا خلاص، وبهذا القدر فيه الكفاية، الله تعالى أعلم. إذا كان لديكم سؤال فاسألوا.
هذا اللي سألت من نظرة لما قال: هو من ذنب بقية فأخذ أحدنا وصف كم يلزم ذلك أنه كان يعني روضون من
لا لا ما يلزم، ما يجوز أصلا، في نهي سيأتي إن شاء الله في الجنائز أنما بقرب، يعني المنطقة منطقة البقيع، لأن البقيع هي منطقة وفيها القبر واشتهرت بهذه القبور فسميت البقيع، ثم دفنت فيها هذه المقابر وسميت مقابر البقيع للمنطقة، مقابر المنطقة الفلانية، كما الآن نحن نقول هذه مقابر أبو ظبي مثلا. لماذا قلنا مقابر أبو ظبي؟ اشتهرت بالمنطقة، فالمقابر اشتهرت بالمنطقة لا أن المنطقة اشتهرت بالمقبرة. واضح ولا لا؟ فأي في هذه المنطقة. واضح؟ ذكروني على أساس أني إذا سأل سائل أعيد الأسئلة، أما سؤالك أنت حتى يعلم المستمع وكذلك يكون في الشريط واضح، وهو أنه أنت سؤالك الذي ذكرته أنه هل التغوط يكون على المقبرة؟ نقول لا، أن المقصود به المنطقة. واضح ولا لا؟ هل يقول التغوط لما يذهب ونتغوط في البقيع هل على المقبرة؟ نقول لا، المنطقة، منطقة البقيع، لا أنهم على القبور يتغوطوا. ارفع صوتك.
دخل داخل المسجد وكان الإمام ركع ثاني، وركع الإمام وهو ركع ورفع الإمام ورفع معه، ودخل الإمام في التشهد، يجلس حيث كان.
خلاص يجلس حيث كان، يمشي وهو جالس. ما يستطيع،
يعني يجلس في وسط المسجد التشهد
معه. ما في إشكال، هذا مستثنى. واضح؟ يعني إذا ركع ثم جلس الإمام في التشهد، ليس معي في آخر الصف، ما زلت، نعم اجلس وتشهد، ثم إذا قام الإمام